بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو آداب الزفاف للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الألباني رحمه الله: قيام العروس على خدمة الرجال، ولا بأس من أن تقوم على خدمة المدعوين العروس نفسها إذا كانت متسترة وأمنت الفتنة وأمنت الفتنة، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما صنع لهم طعاما ولا قدمه إليه إلا امرأته أم أسيد، بلت وفي رواية أنقعت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه
هذا الشيخ قال إذا كانت متسترة، وعلق على هذا يقول عن السترة المشروعة، واشترط فيها ثمانية أشياء. الشرط الأول استيعاب جميع البدن إلا الوجه والكفين، والصحيح أنه استيعاب جميع البدن بما في ذلك الوجه والكفان، فإنه يجب ذلك، وقد حكى الإجماع في ذلك نعم. والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، من أبرزها وأوضحها وأبعدها عن الاشتباه حديث عائشة رضي الله عنها في محنتها لما جاءها صفوان المعطل، وكان هذا بعد نزول الحجاب، قالت: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، ولكن هذا اجتهاده رحمه الله تعالى ولا يتابع على ذلك. نعم.
فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك، فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال: الغناء والطرب بالدف. ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف.
نعم. والأولى البعد عن ذلك، من أجل الفتنة أن تقوم المرأة بالخدمة، خصوصا أن هناك من يقوم بالخدمة غيرها، ولا تخالط المرأة الرجال. نعم، هذا هو الأولى والأفضل. يقول الشيخ رحمه الله: فلما فرغ النبي من الطعام أمثته له فسقته فتتحفه بذلك، فكانت امرأته يوميا خادمهم وهي العروس. قال الشيخ: وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة. نعم، هذا كلام الحافظ. يقول الشيخ: يقول في الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة، ومراعاة ما يجب عليها من الستر، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك، وشرب ما لا يسكر في الوليمة، وفيه جواز إيثار كبير للقوم في الوليمة بشيء دون من معهم. نعم، كل هذا إذا أمنت الفتنة. نعم. قلت: ودعوا أن هذه الحديثة كانت قبل نزول الحجاب بما دليل عليه، وليس في الحديث ما يشير أدنى إشارة إلى أن المرأة كانت غير متجلببة حتى يصار إلى دعوى النسخ، ونحن لا نزال نرى حتى اليوم الفلاحات المتجلببات يقومن بخدمة الضيوف أحسن قيام، وهن متحفظات بسترهن وحشمتهن. فالحق أن الحديث محكم ليس هناك من ينسخه. قد أشار رياض البخاري حيث ترجم الحديث بعدة تراجم، منها قوله: باب قيام المرأة على الرجال في عرس وخدمتهم بالنفس. ولكن يجب ألا ننسى الشروط التي ذكرناها في صدر البحث التي يلزم من التمسك بها، جعل هذه الإباحة نظرية غير عملية في كثير من المدن اليوم لخروج أكثر نسائها عن أداب الشريعة في ألبستهن وحشمتهن. يعني بينما العلماء يذكرون الضوابط في الخدمة الطارئة بالحجاب الشرعي من المرأة لأضياف الرجل، بينما العلماء يتكلمون في هذا، إذ النساء يخرجن كاشفات عن الوجوه بل والصدور والشعور، ولا التفتنا إلى هذا. فهذه غربة في هذا الباب، وعادت الأمة إلى تبرج الجاهلية الأولى، بل أشد من تبرج الجاهلية الأولى، فلا نظن أن الجاهلية الأولى كان قد وصلت إلى هذا في باب التبرج، وسد الباب هذا أولى. نعم، سد الباب في هذا أولى، وخصوصا أن الرجل لا يحتاج أن تدخل امرأته فتخدم الرجال، لكن يمكن أن يستأنس بهذا مثلا في النساء الكبيرات، يعني أخ عند أخ، فتدخل أم الأخ هذا وهي محجبة تأتي لهم بشيء من الفطور بالشاي بكذا، لأن هذه الفتنة بعيدة، تكون الفتنة فيها بعيدة. نعم. أما المرأة الشابة وكذا فلا داعي لهذا، فلا داعي. لكن لو كانت هناك ضوابط شرعية ما في بأس، يعني لو كان بالضوابط الشرعية ما في بأس. ومن أعلى هذه الضوابط الشرعية تغطية الوجه والكفين، هذا أعلى الضوابط الشرعية. لكن الشيخ لما كان يترجح عنده خلاف هذا أن الحجاب يعني ليس واجبا، فقال إلى الوجه والكفين، لكن هذا من أعلى الضوابط. لماذا؟ لأن مكمن الفتنة إنما هو في الوجه والكفين. ماذا بعد الوجه والكفين؟ هذا مكمن الفتنة في الوجه والكفين، في الوجه والكفين. نعم. إذا كان الإنسان ما يصف امرأته فكيف ترى؟ إنسان ما ينبغي أن يقول والله أنا امرأتي جميلة، امرأتي كذا، امرأتي كذا، ما ينبغي أصلا أن يصف المرأة، مجرد أن يصفها للناس ما ينبغي له. فكيف إذا قدمها من غير وصف؟ قدمها على الطبيعة، قدمها على الطبيعة. وإذا كان الشيخ يعني يستدل هنا يقول ونحن لا نزال نرى حتى اليوم الفلاحات المتجلببات يقومن بخدمة الضيوف وكذا، فأيضا لازال المجتمع المسلم كما نقل ابن تيمية في حجاب المرأة المسلمة، لازال المجتمع المسلم المرأة تغطي وجهها ولا يظهر منها شيء، على هذا عمل المسلمين، على هذا عمل المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: 37 الغناء والضرب بالدف، ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط، وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور، وفي ذلك أحاديث.
نعم. وهذا إنما هو للنساء في العرس وليس للرجال، فالرجال لا يغنون في الأفراح، إنما هذا الغناء للنساء، ويكون للنساء بين النساء بشرط ألا يكون في الغناء كلمات خارجة، وألا يتضمن هذا أيضا محرما كالطبل وآلات موسيقية وغير ذلك، إنما هذا يكون بالدف فقط. وأيضا لا يخالط النساء رجال، فإن هذا محرم، ولا يسمع صوتهن رجال، لأن هذا أيضا فيه من الفتنة ودواعيها. نعم.
قال الأول: عن الربيع بنت معوذ قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي، فجلس على فراشي مجلسك مني. الخطاب للراوي عنها: فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين.
نعم.
الثاني: عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل،
لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم أصل الغناء، غناء النساء بين يدي العروس، ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما أنكر التجاوز في اللفظ، وفينا نبي يعلم ما في غد، ولا يعلم ما في الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، ولا يقال تلك جاريات صغيرات، ولا يحكم عليهن بالكفر وغير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين، فقط اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على التوجيه والإرشاد. نعم.
الثاني: عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم،
قالت عائشة كما عند مسلم: يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلم الله، قالت ذلك، مع أن الشك في ذلك كفر والعياذ بالله، لكن الجهل له حال غير العلم. نعم.
الثاني: عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له، فإن الأنصار يعجبهم له. وفي رواية بلفظ فقال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ قلت: تقول ماذا؟ قال: تقول: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، لولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، لولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم.
هذا دليل على أن الإسلام الحمد لله يتوافق مع الفطرة السليمة، العقل الصريح، وأنه لا يحرم مباحا، وأنه يتمشى مع دواعي النفس. فإن الفرح النفوس فيه تأنس إلى شيء من اللهو، شيء من التوسع، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أذن النساء أن يغنين بين يدي المرأة. فدل هذا على أن التشدد في مثل هذه الأشياء هذا ينافي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الأفراح أو بعض الأشياء قد يتشدد فيها الناس تشددا عظيما، فأنت بين طالب علم يتشدد فإنه مباحا، وبين آخر يتساهل حتى يصل الأمر إلى ارتكاب المحرمات، فبين هذا أو ذاك، وإنما الوسط ما فعله صلى الله عليه وسلم. يا عائشة ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم الله. فقالت ماذا نقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قولي أتيناكم فحيونا نحييكم. هذا ارتجاء ترتجزه النساء، وبعض الأشياء ترتجزها النساء، فلا يمنع الإنسان التوسع هذا الذي فيه الأخذ بالمباح، ولا يتشدد حيث يمنع مباحا. فالمرأة من ذلك تتزين تتجمل، الرجل طالما أنه لا يراها إلا زوجها تتزين تتجمل، واحد يقول مثلا لبس الفستان تلبس الفستان، تضع الطرحة، تأتيها امرأة تزينها وتجملها، تقول عائشة كما عند مسلم فأخذنا نسوة فأصلحناني فما أمسيت إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إصلاح خاص، إصلاح يتناسب مع ليلة العرس، يتناسب هذا الإصلاح مع ليلة العرس. من ذلك مثلا مسألة الفستان الأبيض، فما الداعي أن يمنع إلا إذا كان هناك معنى ظاهر واضح في المنع هنا من التشبه أو كذا، فكل هذا لا بأس به ولا حرج. الناس مثلا عندها ليلة تصريرة وليلة حنة وليلة دخلة، يأتي واحد يقول ما الدليل على هذا التقسيم من الشرع؟ هم الناس يتعبدون، هذه عادة الناس تفرح، ليفرح ثلاثة أيام، ليفرح يوما، ليفرح أسبوعا. بعض الناس يأتي بالأنوار ويجعلها على البيوت، ما فيها إشكال، هات الأنوار وأقم الولائم ووسع على الأهل في هذا، يعني الأمور ما يكون فيها ضيق يصل إلى التشدد، بحيث تأتي يأتيك أبو العروس ويقول لك يا أخي الأخ هذا شدد علينا، يقول هذا حرام هذا حلال هذا كذا هذا كذا، طالما أننا لا نصل إلى حد ممنوع. يعني قال لا المرأة تخرج بزينتها إلى البيت، لا هذا ممنوع. المرأة تظهر أمام الرجال بزينتها، لا هذا ممنوع، هذا ممنوع. لكن المباح كثير وكثير جدا، المرأة تفعل المباح وهو كثير جدا، تتحنى تضع حناء ما في مشكلة. كل هذا يعني الأمر في ذلك إيه؟ الأمر في ذلك واسع. نعم.
الثالث عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ناسا يغنون في عرس وهم يقولون وأهدي لها أكبش يبحبحنا في المريد
في المربدي
وحبك في النادي ويعلم ما في غدي، وفي رواية وزوجك في النادي ويعلم ما في غدي. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه. الرابع عن عامر بن سعد البجلي قال دخلت على قرظة ابن كعب وأبي مسعود، وذكر ثالثا ذهب علي وجواري يضربن بالدف ويغنين، فقلت تقرون على هذا وأنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إنه قد رخص لنا في العرسات والنياحة عند المصيبة، وفي رواية وفي البكاء على الميت في غير نياحة.
نعم، يعني البكاء بدمع العين. نعم.
الخامس عن أبي بلج يحيى ابن سليم قال قلت لمحمد بن حاطب تزوجت امرأتين ما كان في واحدة منهن صوت يعني دفا، فقال محمد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف. السادس أعلن النكاح.
يعني هو بيقول قلت لمحمد بن حاطب تزوجت امرأتين ما كان في واحدة منهما صوت، يعني ما كان صوت ولا غناء ولا شيء، يعني دفا، فقال محمد بن حاطب قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف. يقول الشيخ وسنده حسن لجلوه ثقات معروفون غير ابن أسود، فقال أبو حاتم شيخ وذكره ابن حبان في ثقات الصحاح الحاكم، وكذا ابن دقيق العيد بإراده إياه في الإلمام بحديث الأحكام، وقد الشرط في المقدمة أن يولد فيها إلا ما كان صحيحا. نعم، أي أن الحرام يكون فين؟ في الخفاء، أما الحلال فيكون في العلن، ومن علامة العلن هذا الدف. نعم نعم نعم. لا ما يسمعون. نعم.
38 الامتناع من مخالفة الشرع.
ويجب 6 أعلن النكاح. عندنا أعلن النكاح ولا هذا فين؟
قرأته.
نعم 6 أعلن النكاح. نعم. أين الحشي هذه على أعلن النكاح. إنما فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدفي. قال أخرجه النسائي والترمذي وقال حديث حسن والدماجة والحكم والسيقرة والبيهقي وأحمد وأبو علي الطوسي في مختصر أحكامه وقال حكم صحيح الإسناد وفقه ذبي وهو عندي حسن الإسنادي وقد بينته في الإرواء. يبقى هذا حديث حسن وفصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدفي وحديث أيضا عن النكاح هذا حديث سنده حسن. نعم.
قال 38 الامتناع من مخالفة الشرع. ويجب عليه أن يمتنع من كل ما فيه مخالفة للشرع وخاصة ما اعتاده الناس في مثل هذه المناسبة حتى ظن كثير منهم بسبب سكوت العلماء أن لا بأس فيها. وأنا أنبه هنا على أمور هامة منها: الأولى تعليق الصور. الأول تعليق الصور على الجدران سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، لها ظل أو لا ظل لها، يدوية أو فوتوغرافية، فإن ذلك كله لا يجوز، ويجب على المستطيع نزعها إن لم يستطع تمزيقها. وفيه أحاديث. الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد
تفريق بين ما له ظل وما ليس له ظل. ذكر العلماء بأنه مذهب باطل كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى، ولكن من أراد إباحة ذلك يستدل بمثل هذه الكلمات: ولا فرق في الصورة بين ما لها ظل وما ليس لها ظل، لأن النبي نهى عما ليس له ظل ولم يفرق كما سيأتي. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، وفي رواية فيه الخيل
وتوثيق. يعني طاقة أو خزينة أو خزي أو خزينة أو كذا. نعم. بقرام، قال في الحاشية القرام والستر الرقيق، فيه تماثيل. طيب ستر فيه تماثيل، هذا له ظل ولا ليس له ظل؟ هذا ليس له ظل، اللي له ظل زي التمثال، وهذا ليس له ظل. نعم. وفي رواية فيه الخيل ذوات الأجنحة، يعني فيه صور ذوات الأرواح. نعم. فلما رآه
هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وفي رواية: إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. قالت عائشة رضي الله عنها: فقطعناه فجعلنا فيه منهم وسادة أو وسادتين، فقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة.
طيب قالت فقد رأيته متكئا على إحداهما فيها صورة. قال أخرجه البخاري وذكر الترمذي. ثم قال: والزيادة الأخيرة وكذا عبد الرزاق في الجامع وأحمد، والزيادة الأخيرة له وسندوه على شرط مسلم، لو فقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة. قلت في هذا الحديث فائدتان: الأولى تحريم تعليق الصور أو ما فيه صور، والثانية تحريم تصويرها، تحريم تصويرها سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة. وبعبارة أخرى: لها ظل أو لا ظل لها، وهذا مذهب الجمهور. قال النووي وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل وما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقا، وهو مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكره النبي كانت الصورة فيه بلا ظل، ومع ذلك فأمر بنزعه. طيب قال على انه وهذا فرع من ذكرنا انه يجوز للمسلم العارفين بحكم التصوير ان يشتري ثوبا مصورا ولو للامتهان لما فيه من التعاون على المنكر، فمن اشتراه ولا علم له بالمنع جاز له استعماله ممتهنا، كما يدل عليه حديث عائشة هذا، والله الموفق. هذا ولعل الصورة مذكورة في آخر الصورة الحديث: فقد رأيته متكئا على إحداهما فيها صورة، كان قد وقع القطع في وسطها بحيث إن خرجت عن هيئتها. وبهذا جمع الحافظ بين الحديثين وبين حديث المروقة. اي نعم، فحديث المروقة ينبغي ويتعين المصير إليه، وهو يدل على أن هذه الصورة قد مزقت، وأن الممتهن لا يجوز استعماله على إبقاء الصورة فيه. وإن قال بذلك بعض أهل العلم إذا كانت الصورة ممتهنة تداس بالأقدام أو كذا فإنها لا تدخل في النهي، ولكن حديث المرقة فيه أنه لا يجوز استعمالها ولو كانت مهانة، ولو كانت مهانة، بل وجب تقطيعها حتى ولو كانت مهانة. وبهذا جمع الحافظ بين حديثين، وبين حديث وبين حديث المرقة المتقدم في المسألة كذا. ثم وجدت ما يريده من رواية أبي هريرة في حديث جبريل الآتي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن في البيت سترا في الحائط فيه تماثيل، فاقطعوا رؤوسها فاجعلوها بسائط أو وسائد فأوطئوا، فإن لا ندخل بيتا فيه تماثيل. ما قال اجعله متهنا، إنما قال فاقطعوا رؤوسها ورجاله رجال الصحيح، كما بينت في سلسلة الأحاديث الصحيح. وفي المسألة 33 مر معنا هذا، وهو حديث عائشة أنها اشترت ممروقة وهي الوسادة، ممروقة وهي الوسادة، والقرام هذا ستر يستر به الشيء، والنمرقة هذه الوسادة، الوسادة فيها تصاوير، والوسادة ممتهنة أصلا. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت وجه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور، وفي رواية إن الذين يعملون هذه التصوير يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإن البيت الذي فيه مثل هذه الصور لا تدخله الملائكة. قالت: فما دخل حتى أخرجتها. يبقى حديث النمرقة مع حديث القرام مع الحديث الذي ذكره هنا رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة في حديث جبريل: فاقطعوا رؤوسها فاجعلوها بسائط أو وسائد، هذا كله دليل على إيه؟ دليل على أن هذه الصور لا يجوز استعمالها مهانة والصور فيها، وإنما ينبغي أن تفسد وأن تقطع رؤوسها ثم بعد ذلك تستعمل. نعم.
قال الثاني: وعنها رضي الله عنها قالت: حشوت وسادة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها تماثيل كأنها نمرقة، فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه، فقلت: ما لنا يا رسول الله؟ أتوب إلى الله مما أذنبت. قال: ما بال هذه الوسادة؟ قالت: قلت: وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال: أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة، فيقال: أحيوا ما خلقتم؟ وفي رواية: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. قالت: فما دخل حتى أخرجتها. الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: أتني جبريل عليه السلام فقال لي: أتيتك البارحة، فلم يمنعني أن أكون دخلت، إلا أنه كان على الباب تمثال، على الباب تمثال الرجال، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين توطآني، ومر بالكلب فليخرج، فإن لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب، وإذا الكلب جرو الحسن أو حسين كان تحت نضد لهم، وفي رواية: تحت سريره. فقال: يا عائشة، متى دخل هذا الكلب؟ فقالت: والله ما دريته. فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه.
نعم. فهذه الأحاديث كلها تبين وتوضح إيضاحا وبينا جدا أن الصورة لا يجوز استعمالها في البيت، سواء كانت معلقة أو كانت مفروشة أو وسادة أو غطاء أو غير ذلك، لا يجوز إبقاء ذلك في البيت، بل لا بد من تغيير الصورة، والتغيير إنما لابد أن يأتي على الرأس، فإنما الصورة الرأس، فلو قطع يدا قطع رجلا قطع كذا قطعها كلها إلا الرأس، لأن البعض يأتي فيفصل الرأس عن البدن ويقول: لو كان حيا لما عاش بهذا. ليست العلة هنا، إنما العلة هي الرأس، فإنما الصورة الرأس، فإذا طمست الرأس وبقي الجسم فهذا ليس صورة، إنما الصورة الرأس. نعم، فهذه أدلة واضحة، حديث النمرقة وحديث القران، وهذه الأحاديث واضحة في أنه إيه؟ فأنه لا يجوز للإنسان أن يستعمل الصورة في البيت على أي صورة كانت، يبقى سواء كانت غطاء فراشا أو كانت ملاءة أو كانت سجادة أو كانت معلقة وهي أشد، على أي صورة كانت فلا يجوز اتخاذ هذه الصور. طيب، ثم يقول رحمه الله تعالى في آخر كلام وتعليقاته: وقبل أن أنهي هذه الكلمة لفتنا أن ألفت النظر إلى أننا وإن كنا نذهب إلى تحريم التصوير بنوعيه جازمين بذلك أو جازمين بذلك، فإننا لا نرى منع من تصوير ما فيه فائدة متحققة دون أن يقترن به ضرر ما، ولا تتيسر هذه الفائدة بطريق أصلهم مباح مثل تصوير الذي يحتاج إليه في الطب في الجغرافيا وفي الاستعانة على صياد المجرمين. أما في الطب فلا داعي لاستعمال الصورة كاملة، ولكن يمكن للطب أن يصور عضوا عضوا، فإذا أراد أن يدرس مثلا الأذن وتكوينها وكذا فإنه يصور الأذن، الأنف، الفم، كذا كذا، يعني على حسب على حسب. قالوا في الاستعانة على اصطياد المجرمين، لأن أصبح الآن مسألة اصطياد المجرمين ومعرفة صور هؤلاء حتى يتم التعرف عليهم صار أمرا لا بد منه والتحذير منهم ونحو ذلك، فإنه جائز، بل قد يكون بعضه واجبا في بعض الأحيان. والدليل على ذلك حديثان: حديث عائشة في لعبها بالبنات، قال الحافظ معلقا عن حديث لعب عائشة بالبنات: واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض ونقلوا عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات تدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن. وحديث الربيع: وفيه نجعل لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك. فدل هذان الحديثان، لكن هذا ليس فيه تصريح بالصورة ولا حديث عائشة في التصريح بالصورة، فإن هذا أمر رأيناه نحن بأعيننا أن البنت يصنع لها اللعبة من العهن القطن ولا الصوف، يجعل ذلك في القماش ولا تجعل ملامح الوجه، نعم فيه ذراعان، فيه رجلان، فيه كذا، فيه كذا، فيه صورة رأس لكن بدون أعين وكذا، وهذا أمر تلعب به البنات ولا إشكال بهذا. نعم هذا أمر رأيناه نحن بأعيننا، وكان هذا لعب البنات، هذا لعب البنات، حتى لا يترخص أيضا يقال لعب البنات ويؤخذ هذا اللفظ ويعمم بقى لعب البنات، ولو كانت العروس تتكلم الآن، اللعب اللعبة تتكلم الآن، اللعبة الآن تتكلم، تقول بابا وماما، تنطق بالإنجليزية وتنطق بكذا، بل ربما ركبت دراجة، بل ربما بكت فوضعت شيئا على كذا فتسكت، يعني مضاهاة كاملة لم يعهدها السلف ولم يرى السلف جزءا منها. فكل هذا طبعا حرام، وهذا تمثال ولا يجوز تحت دعوى أن هذا لعب البنات، لكن لعب البنات محمول على اللعب الذي لا تتضح فيه معالم صورته. لكن نقول تخصص المجرمين هذا بناء على القاعدة لا واجب مع عذر، كما أنه لا محرم مع اضطرار. فعلا الآن الأمر أصبح فيه اضطرار، كذلك تحقق الشخصيات بجوازات السفر والبطاقات وكذا أصبحت ضرورة لابد منها، حينئذ نقول لا محرم مع اضطرار ولا واجب مع عذر لهذه القاعدة، فاتقوا الله ما استطعتم. أما الاستدلال على ذلك بقصة عروس عائشة ولعب عائشة وكذا، وأن أنها كانت تلعب بالبنات، فليس فيه التصريح بأن البنت التي كانت تلعب بها إنما كان لها صورة، أو أن ذلك كان قبل أو بعد النهي، فإنه لم يتضح ذلك، فقد يرد الاحتمال إلى أنه أيضا كان قبل النهي لو تقن أن الصورة كانت فيها المعالم. لكن الأقرب أن ذا أن عائشة ما نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم تتخذ هذه اللعبة أو اللعبة التي فيها معالم الوجه. فإن قال قائل لكن جاء في الحديث الآخر فرسا له جناحان من ريقاع. نقول الفرس وله جناحان هذا غير محظور طالما أن الرأس ليس فيه معالم، إنما الصورة الرأس. فرس له جناحان تلعب بعروس، كل هذا رأينا، كنا عندنا الفرس الذي نلعب به، وعندنا العروس التي نلعب به، وعندنا كل الألعاب بدون معالم كانت توجد، بدون معالم. نتخذ مثلا الفرس وكذا من الطين والصلصال، تتخذ البنات العروس من القماش ولا تضع معالم في وجهها ولا شيئا من هذا، فهذا يحمل على هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي ذلك في قران ولا رضي ذلك في ستر، فكيف يرضى ونمرقة، فكيف يرضى بذلك مجسما موجودا؟ ما يرضى النبي بهذا صلى الله عليه وسلم، ما يرضى النبي بهذا. فلهذا لا يقال هذا من أجل أن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بهذا والبنت تحتاج إلى مثل هذا وكذا، في هذه الفترة نقول ما في مانع البنت تحتاج إلى مثل هذا، طالما أن ما في معالم في الرأس البنت تحتاج إلى مثل هذا، يصنع لها اللعبة من القطن أو من غيرها، المهم ألا يكون هناك معالم من الرأس. فرس له جناحان، طير كذا ما له أجنحة، المهم بما تريد وبما يعني يصلحها من غير أن يكون هناك صورة لها معالم. نعم، فإن الأحاديث واضحة وبينة، فلا نعارض هذه الأحاديث بأمور مجملة، مجملة في الصفة ومجملة في الزمن، في الزمن الاتخاذ، فالله أعلم كان قبل النهي أو بعد النهي، ومجملة في الصفة، فغاية ما فيها عن عائشة أنها كانت تلعب بالبنات، فكان النبي يأتي لها بصواحب يلعبن معي. طب وما الدليل؟ ها ما الدليل؟ ما الدليل على أنها كانت صور لها يعني وصف معلوم في الوجه؟ طيب فرسا له جناحان من رقاع، ما في مشكلة، له جناحان، هو الجناحان محل التحريم، هو الفرس نفسه في جسد محل التحريم، إنما محل التحريم الرأس، ولهذا لو الواحد جاء بفرس ولكن ليس له معالم في رأسه وفي وجهه فإنه لا غضاضة في استعماله، ويبقى النهي عن كل صورة إلا صورة لا بد منها كالتحقق من شخصيات الناس حتى لا يتضرع المجرمون الإفساد في بلدان المسلمين ويقومون بعمل الجرائم ولا يتمكن أحد من إيه، ولا يتمكن أحد من ضبطهم. وهذا على حسب القاعدة العامة في الشريعة عموما، على حسب القاعدة العامة في الشريعة، فإن الإنسان لا يجوز ضربه ولا اعتداء عليه بلا داع جريمة أو كذا، لكن إذا شك في واحد أنه أخذ مالا أو كذا فإنه يدفع لمن يعذبه بعض الشيء من أجل أن يعترف، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا على خلاف الأصل لكن هذا لحاجة، فكما أن الصورة ممنوعة أصلا لكن تباح هنا الحاجة، فكذلك أيضا مثل تقاس على مثل الضرب ومثل السجن، فالأصل منع الإنسان من هذا، أن يفعل بأخيه هذا، أن يسجنه، أن يضربه من غير تيقن، لكن إذا كان لأن هناك قرائن أو للاشتباه في مثل هذا فقد يضرب بعض الشيء حتى يعترف، فإن لم يعترف فهل يكون إنسان يعني آثما؟ إذا تبين براءته يكون آثما؟ لا، فعل فعلا مباحا للحاجة، للحاجة، فيكون هنا اتخاذ الصورة من أجل التعرف على المجرمين، هذا ليس لأن الدليل ورد بالصورة هذه، لأن هذه الأدلة لو أخذنا منها أن الصورة كانت صورة واضحة تخالف الأدلة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذه الصور، ولم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم لا بتعليقها على جدار ولا بجعلها وسادة، فكيف يسمح بتجسيمها في البيت تلعب عائشة رضي الله عنها؟ نحن نفعل هذا مع أبنائنا وأولادنا، فكيف يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد تجد عند البنت العروس فأنت تأخذها وتقول لا اطمس العينين، يلا اطمس العينين وحذفي العين هذه وحذفي الفم هذه وكذا، وتطوس أنت هذه وتبقى تلعب البنت بهذه المسألة، ولا تسمح لها بأنها تأتي بهذا الأمر، يعني من السهل أنك تطمس معالم الوجه وبالتالي يكون هناك محظور. فلما لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
بهذا كما أمر جبريل. جبريل ماذا أمر؟ أمر أن تقطع الرؤوس وأن تجعل كالشجرة، وهذا لا يتنافى مع عروس البنت. مع عروس البنت ما هو بلازم عروس يكون لها رأس ويكون لها كذا أبدا، أو يكون لها العينان ويكون لها الفم ويكون لها الأنف. فأين التصريح بأن هذه اللعبة كان لها معالم وبالتالي نقول هذا عند الحاجة؟ ونحن نعلم أن أقواما إنما يتخذون ذلك عموما لا للحاجة ولا غير الحاجة، إنما يأخذون عموما، لكن الشأن هنا هو تحقيق هذا الباب، لأنه يكثر الاستدلال بحديث لعبة عائشة رضي الله عنها على أمرين. الأمر الأول بعضهم يقول إذا كان ممتهنا فاعتبر أن هذا من الامتهان. الأمر الثاني أنه إذا كان الأطفال يلعبون بهذه اللعب فيأتي بتماثيل الآن واضحة ويقول مثل عروس عائشة رضي الله عنها ومثل فرس عائشة رضي الله عنها، فنقول هناك فارق في القياس، فارق كبير جدا في القياس. نعم.